الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد العبودية الصدق بالربوبية الحق، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء الأخير إلى أن سورة الأعلى استهلها الحق سبحانه وتعالى بقوله سبح اسم ربك. وقلنا إن موضوعات السورة تعتبر حيثيات لطلب التسبيح، فالخلق والتقدير والتسمية والتزكية وكل ما يتعلق بمنهج السورة إنما جاء تعليلا لما يطلب الله من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمته أن يسبحوا باسم ربهم الأعلى. ثم انتقلنا إلى معنى كلمة سبح، ونقلناها في اشتقاقاتها إلى أنها اشتقت من المصدر وهو سبحان. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما استهل سور القرآن بهذه المادة استهلها في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بأصل الاشتقاق وهو المصدر. وأصل الاشتقاق معناه أن يشتق كل حدث من ذلك المصدر، وأول ما يشتق من الحدث هو الحدث الماضي، فجاء في سورة الحديد والحشد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وبعد ذلك لأن الماضي زمن يسبق الزمن المستقبل جاء الاستقبال في سورة الجمعة والتغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وبعد ذلك يجيء فعل الأمر فجاءت سورة سبح اسم ربك الأعلى. ثم انتقلنا إلى هذه الاستقاقات فوجدنا أن الحق سبحانه وتعالى طلب التسبيح في آيات لم يذكر فيها المسبح، ومن الليل فسبح وأطراف النهار، لم يقل سبح من، دليل على أن التسبيح حين يطلق يجب أن يكون منصرفا إلى الله. وبعد ذلك قال فسبح، ومن الليل فاسجد له وسبحه. فبعد أن لم يذكر المسبح ذكره بضمير الغيبة في قوله ومن الليل فاسجد له وسبح. وبعد ذلك نقلنا نقلة أخرى ثم قال سبح اسم ربك الأعلى كما في هذه السورة. ثم نقلنا نقلة أخرى قال سبح باسم ربك، سبح باسم ربك العظيم. ثم قال فسبح بحمد ربك. فمرة التسبيح يعتني فيه المسبح لأنه متعين، ومرة يأتي بضمير الغيبة، ومرة يعدى بغير حرف الجر، ومرة يعدى بحرف الجر، ومرة يأتي التسبيح باسم الرب، ومرة يأتي التسبيح بحمد الرب. سبح بحمد. وحين ننتقل إلى المصدر وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى في استعمالات هذا المصدر في كتابه الكريم أضافه مرة إلى الله سبحان الله، وأضافه مرة أخرى إلى صفة الموصوف فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، ثم أضافه مرة ثالثة إلى الرب سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن فإذا استعرضنا سبحان وجدناها تضاف إلى الله وتضاف إلى الرب وتضاف إلى صفة الموصول، وصفة الموصول متعينة في أنها صفة التنزيل، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي أسرى بعبده أي بقانونه المنزه عن قوانين البشر في المسافة والزمن والمكان. ومن ذلك يجد استعمالا آخر أن الحق سبحانه وتعالى يضيف سبحانه إلى كاف الخطاب له، ويضيف سبحانه إلى هاء الغيبة. فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان الملائكة حينما علم آدم الأسماء ثم قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك. فكأن سبحانه أي أن التنزيه ثابت لله، وإن لم يوجد لم ينزه، فالله منزه قبل أن يوجد من خلقه لم ينزه. وبعد ذلك وجد الخلق الأول في الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومعنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي أنك منزه أن يكون لخلق من خلقك علم من سواك. وما دمت لم تعلمنا ما علمت آدم فلن تجد عندنا جوابا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ويأتي أيضا المصدر مداخل في كاف الخطاب إلى في سورة آل عمران، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وبعد ذلك يأتي على لسان عيسى حينما يقول أنت قلت للناس اتخذوني وإني إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وبعد ذلك ننتقل من إضافة سبحانه إلى كاف الخطاب موجهة إلى الحق سبحانه وتعالى، يأتي فنجد سبحانه أيضا إلى الغيبة، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. فكأن الحق سبحانه وتعالى بتمرين هذه الأساليب يضيف التنزيه له بحديثه عن نفسه، ويضيف التنزيه له بحديث عن لحديث خلقه موجها إليه، ويضيف التسبيح إليه لخلقه محبتا عنه. إذن فقد استوفى كل أنواع التسبيح وكل أنواع التنزيه. بعد ذلك إذا أردنا أن ننتقل من هذه السورة يجد أن السورة التي تليها في السياق هي سورة الغاشية، ونجد المناسبة وثيقة بين سورة الغاشية وبين سورة الأعلى. فسورة الأعلى تحدثت حديثا عن الأشقى، وتحدثت حديثا عن من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فكلا، وتحدثت عن الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فكأنها تكلمت عن الإيمان وما ينتظر المؤمن من جزاء الله، وتكلمت عن الكفر وما ينتظر الكافر من عذاب الله. فجاءت السورة الثانية أيضا لتوضح هذا المعنى وتجلبه تأكيدا في وجوه يومئذ خاشعة، ووجوه يومئذ ناعمة. وأيضا فالسورة تعرضت إلى التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، ذلك في سورة الأعلى. ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لرسوله فذكر إن نفعت الذكرى يأتي في السورة الأخرى ليحدد له مهمته تحديدا أساسيا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبذلك يكون قد حمل العبء عن رسول الله في أن يفهم رسول الله أنه مطلوب منه أن يذكر وأن يهدي وأن ينتهي الناس إلى ما يقول، قال له لا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ذلك فيه تخطيط من عبء الرسالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخطيط من عبء من يحملون الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعنيهم أن يذكر الناس ولكن الناس لا يتذكرون، لأن مهمتهم فقط أن يذكروا، ليسوا مسيطرين على الخلق. ولذلك يقول الحق في آيات أخرى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وما عليك ألا يزكى. إذن فالحق سبحانه وتعالى بعد أن أطلق التذكير في سورة الأعلى حدده بأنه وهذه مهمتك وتنتهي عند ذلك، فلا تشغل بالك ولا تقلق ولا تتعب ولا تفقع نفسك إن لم يؤمنوا بعد هذا التذكر. وأيضا السورة سورة الأعلى تكلمت عن منهج الفلاح، ومنهج الفلاح نستناه في قوله سبحانه قد أفلح من تزكى أي طهر عقيدته، والتزكية تطهير ونماء، وذكر اسم ربه ذلك منهج القول في الإسلام، فصلى ذلك منهج الحركة والعمل. فكأن سورة الأعلى لخصت منهج الإسلام في أنه تصديق بالوجدان قد أفلح من تزكى، وإقرار باللسان وذكر اسم ربه فصلى، وعمل بالأركان لقوله فصلى. بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الغاشية يتكلموا عن المنهج الذي يضعه البشر لنفسه، منهج يتعبه في حركة الحياة ولكنه لا يأتي له بصاحب. وإذا ما نظرنا إلى الحركة في الحياة وجدنا حتى الذين لا يؤمنون بإله حركتهم في الحياة متمثلة أولا في أن يقدر الهدف من الحركة. لا يمكن الإنسان أن يفعل فعلا قبل أن يحدد الهدف من هذا الفعل، ويجب أن يكون الهدف معوضا متاعب الإنسان من حركة العمل. ومعنى معوض أي أنه يعطيه من المتعة ومن الراحة فوق ما يأخذ العمل منه من المشقة والتعب. فلو أن العمل يعطيك من الراحة على قدر المشقة فقط ما كان هناك ضرورة للمشقة أولا ثم نرتاح على قدر هذه المشقة، ولكن كل عمل يعمله العاقل أن يأخذ حصيلة من عمله فوق مشقة عمله، وبذلك يكون نجاح العمل. فالذين يعيشون في هذه الحياة مثلا حينما يعملون يكدون ويجتهدون، ما حصيلتهم من ذلك؟ يجب بمقياس العقل أن نقول لهم يجب أن تحددوا نفعكم من هذا العمل بفوق مشقتكم من هذه الحياة. فإذا كنتم عاملين وإذا كنتم ناصبين وإذا كنتم في مشقة، فما هي الراحة وما هي النتيجة الغائية لذلك العمل؟ الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه اللمحة في قوله سبحانه عاملة ناصبة تسلى نارا حاملة. ناهيك بمن يعمل عملا وينسب نسبا، ثم ليس فقط لا يجد لذلك العمل نتيجة ولا فائدة، ولكن يجد له مضرة لأنه يصلى نارا حاملة. إذن فأساس فكرته في العمل أفكرة خاطئة. لو أن إنسان عمل عملا من الأعمال بصرف النظر عن كونه متدينا وبعد ذلك لا يصل من عمله إلى شيء مريح أو إلى شيء مثمر، يبقى فشل في عمله. فما بالك لو أنه لم يصل إلى شيء مريح ومثمر بل يصل إلى شيء متعب أيضا، يبقى ذلك دليل عمق الحركة في الحياة. فكأن الدين حينما جاء جاء ليجعل لحركة الإنسان في الحياة هدفا وغاية وراحة تعقب التعب من العمل. فالصورة إذن هي صورة الغاشية أتت لتخدم هذه الأغراض كلها. وعلى طبيعة القرآن في عرضه للقضايا يعرض قضايا غيبية ثم يؤكدها بقضايا مشهدية، يعني قضايا محسة لينقلنا إلى الغيب بواسطة المحس. فسورة الغاشية إذن جاءت لخدمة الأغراض الأساسية في سورة الأعلى بوضوح. استغلال سورة الغاشية في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية، هذا كما نعرفه استفهام. أولا من المستفهم ومن المستفهم منه وما هو المستفهم عنه؟ المستقيم في الخطاب هو الحق سبحانه وتعالى، والحق منزه أن يستفهم ليفهم، لأن الأصل في الاستفهام أن تريد فهم ما لم تعلم، ولكن السؤال يرد لغير ذلك، يرد لا ليعلم السائل ولكن ليقرر المسؤول. ومعنى يقرر المسؤول لأن السائل إن نفق بالحكم من عنده كان خبرا. فقال الحق مثلا ألم نشرح لك صدرك، يستفهم الحق من رسول الله أنه ألم نشرح لك صدرك. وهل الحق يحتاج إلى أن يفهم أنه شرح صدر محمد وهو الذي شرحه؟ إذن فموضوع حقيقة الاستفهام لا تتأتى هنا، ولكن بدل أن يقول الحق شرحنا لك صدرك فيكون إخبار من الله، يدع الإخبار لمشروع الصدر ليجيب هو نعم شرحت يا رب صدري، فيكون إقرار منه بما فعل الحق به. هذا الإقرار بما فعل الحق به تثبيت للأمر، لأن الله لو قال ذلك ربما وجد مجادل، ولكن مشروع الصدر نفسه هو الذي سئل وهو الذي أجاب. إذن فائدة نقل الكلام من الخبر إلى الإنشاء الاستفهامي معناه تقرير الخبر أو ضعف الزعم. ولذلك تجد أيضا مرتبة بلاغية، كان من الممكن أن يقول الحق لرسوله أشرحت لك صدرك، وتؤدي ذلك أيضا، ولكن الله جاء بها على طريقة النفي حتى لا يكون السؤال إيحاء بالجواب، كما تكون قد صنعت جميلا مع رجل ثم أنكر ذلك الجميل، فتقول له أنا لم أحسن إليك في كذا ولم أحسن إليك في كذا ولم أحسن، تأتي لها بالنفي لأن الواقع يرد النفي إلى إثبات، فهو يجد أنك أنت ما أوحتنيش بالجواب، ما ادتنيش فكرة الوجود. إذا تقول الحق هل أتاك حديث الغاشية لون من التقليد أو لون من التفخيم عن المسؤول عنه؟ ألم يأتيك خبر كذا؟ كأن الخبر مهم يجب أن يبحث عنه الإنسان ويجب أن يفتح ذهنه لأن الجواب، فكأن هل أتاك حديث الغاشية إشعار بأن ذلك أمر عظيم جدا يجب أن تتنبه له بكل جوارحك لتتلقى عنه الجواب. ومرة يأتي السؤال من السائل لا تحقيقا ولا تقريرا، وإنما يأتي إناثا للمسؤول، إناث للمسؤول يعني أن يكون المسؤول عنده رهبة، فتريد أن تؤنسه إلى مقامك منه ومقامه منه، فتأتي له بسؤال إناثي كما سأل الله موسى في قوله وما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك بيمينك يا موسى، فقال موسى عصاي، هي عصاي. هذا سؤال إناثي، كما تذهب أنت إلى مثلا بيت صديقك وتجد ولده ومعه برتقالة، تقول له إيه المسئلة دي؟ كنت عارف المسئلة دي تسأل، ولا بدك تؤنسك لتسقط قناع المهابة فيأنس الولد منه. وحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى يفاجئ موسى بالكلام، ذلك يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، تجد نفس طرح السؤال إناثي، لأنه كان يكفي أن يقول لا بيدك يا موسى، إنما يقول وما تلك بيمينك يا موسى، معناه الذي يصير له أمل الإيه؟ أمل السؤال ليصير له إنسه بربه، يفتن موسى إلى ذلك، لأن الله يريد أن يقول. كان يكفي من موسى أن يقول إيه؟ عصا، لا تلك بيمينك يا موسى، فيقول الجواب إيه؟ عصا. لكن أيطيل رب موسى لموسى مجال الأنس ويقتضب موسى مجال الأنس؟ اللي وملهاش لازمة عصايا، طب هي دي اللي كان خير أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وزودتها، أن قول مقام الأنس الله. إذا فتن موسى إلى أن الحق حينما قال له وما تلك بيمينك يا موسى أراد أن يؤنسه، فأطال موسى على نفسه أمد الأنس برده، لم يقل عسل وإنما قال هي، وهي في عرف الأساليب ما كانت لها لازمة. وبعدين جابوا أو الحساب تحت العصا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وبعد ذلك أدب الخطاب جعل موسى يفتن إلى أن يزودها أي مع ربنا، قال له ولي فيها مآرب أخرى، فكأن المقام لو قال لقص كل المآرب، ولي فيها مآرب أخرى. إذا فالاستفهام يرد لمعاني شتى، هنا لما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه يخاطبه هل أتاك حديث الغاشية، يفهم أن الغاشية بأمر عظيم يجب أن يتنبه له بكل جوارحه ليتلقى من الحق سبحانه وتعالى الجواب، وبعد ذلك يعطف على طول الجواب هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ يعني يوم تأتي الغاشية. معنى الغاشية؟ الغاشية هي الداهية تغمر الناس بأهوالها فتغشيهم ولا تجد ولا تجعل لهم منفذا، يبقى دواهي تأتي من كل اتجاه، من أمام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن تحت ومن فوق، زي قال لهم ومن فوقهم إيه غواش، يجي يقول مثلا إيه في مسألة موسى وفرعون فغشيهم من اليم ما غشيهم، وبعد ذلك يقول الحق برضه يدينا سورة الغاشية وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني المبدلهم من كل ايه؟ كل جانب، او كظلمات في بحر للجن يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. نعم يا مسلم، أو كظلمات في بحر مج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. شدت في التصوير، الإنسان يده يعرف أين موقعها، فإذا كان إيده اللي عارف موقعها من نفسه ما ميتفهاش، تبقى دي إيه؟ رؤوسة كبيرة أوي. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا تمدت الغاشية كلها تدل على الداهية، تغمر الإنسان من جميع النواحي فلا يجد منها خلاصا ولا منفذا. هل أتاك حديث غاشية؟ كلمة غاشية وردت في القرآن مرة في هذه السورة، ووردت أيضا في سورة يوسف عليه السلام. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية غاشية من عذاب ربهم، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ ثم جاء من المادة الفعلية كثير غشاها مع غشا كثير أو من الأساليب. هل أتاك حديث غاشية؟ وبعد ذلك مدام هل أتاك حديث غاشية إلى أمر يعني عظيم أوي، يجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنبه، لأن المخاطب له رئيس له ربه. ولذلك في كتب السنة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فوجد امرأة تقرأ هل أتاك حديث غاشية، فسمع وقال نعم جاءني، نعم جاءني. جاءوا في ايه؟ الوجوه يومئذ خاشعة عاملة ناقبة تخلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن كلمة الغاشية اللي هي الدواهي تغمر الناس كده، ربنا راح تلعها. قال إيه الغاشية؟ ما قال لك بقى الوجوه اللي تخشع، لم تخشع اختيارا في دنياها فخشعت قهرا في أخراها. كان لها في دنياها اختيار أن تخشع أو لا تخشع، واليوم لم يعرض لها اختيار في أن لا تخشع. ليه؟ لأنها سردت مكونات الاختيار، ما عادش اختيار. إذن المسألة ستكون قسرية على سلوك المراد للحق. كنا في الدنيا مقسومين قسمين، في سلوك قسري مقهورين فيه للحق اللي في أعمال غير الإرادية، وفي سلوك لنا فيه اختيار. فاليوم ما فيش الحسن. ولذلك لما تجد القرآن يتعرض لهذه المسألة حينما يتكلم عن عباد الله، من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويمسك أوصاف عباد الرحمن، أوصاف كلها خير، أوصاف تقوى كلها، ويتكلم عن الملائكة يقول بل عباد مكرمون. إذا كلمة عباد هم الذين اختاروا أن يصوغوا حركة حياتهم بمنهج ربهم. كل الخلق عبيد، ولكن ليس كل الخلق عباد، كل الخلق عبيد لله، إنما العباد هم الذين جاءوا في فعلهم الاختياري وأخضعوا فعلهم الاختياري لمنهج الله، افعل كذا ولا تفعل كذا. لا يعثر على هذا الفهم في القرآن إلا آية واحدة، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ هيجي الذين أضلوا الخلق يسألهم يوم القيامة يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي؟ فكلمة عبادي هنا أطلقت على مين؟ على قوم ضالين. يقول له لا، تنبه إلى سياق المقال هنا، المقال في الآخرة، وفي الآخرة لا فرصة لأحد أن يختار، وإنما هو مقهور على كل تصرف. ما عادش له اختيار في هذا الآن، فهم الآن عباد، وإن لم يكونوا في الدنيا عباد لأن لهم كان اختيار يأمنوا يكفروا يطيعوا يعصوا. دلوقتي ما عادوش يقدروا يختاروا في حاجه. فاذا انتم اضللتم عبادي بنصار عباد الان، لان ما عادش لهم حركه اختياريه ابدا. فياتي الحق سبحانه وتعالى يقول لك وجوه يومئذ خاشعه، الوجوه التي تأبت ان تخشع لله خشوعا اختياريا هي خاشعه اضطرارا الان. وجوه يومئذ خاشعه، والخيبه تظهر هنا. احنا قلنا في الاول أن كل فعل يفعله الفاعل يعني حركة يقوم بها لابد أن يقدر الهدف من الحركة، وأن يكون ما تذله الحركة من النفع ومن الراحة فوق ما يكون من المشقة. يقول لي لا هي عاملة ناصبة، مش بس ما فادتش حاجة من عملها ونصبها، لا ده تصلى نارا حامية. شوف بقى الذي عمل ونصب، عمل لنفسه، عمل لأولاده، عمل لجاره، عمل لمركبه، عمل كل ده تعد عينة الحياة، وبعد ذلك يجد عمله في الآخرة هباء لا نفع فيه أبدا. ويا ليته لا يجد نفعا فقط، لأنه ما يدخلش نفس الجنة، لا ويروح كمان النار. يبقى جنب حمق الحركة في الحياة. العاقل ما قدرش ازاي يتحرك الحركة التي خلقها. ولذلك يجب الحق سبحانه وتعالى يقول مثلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنهم عملوا عملهم في الدنيا ولم يكن في بالهم الله. عمل العمل في الدنيا بمنطق المادة هم والمادة فقط. لم يكن الله في باله. وكل إنسان يعمل عملا إنما يطلب أجره ممن عمل له. فما دمت قد عملت في حياتك وأجهدت نفسك ونصحت وسقيت وليس في ذلك اتجاه إلى الله بعمله، فكيف تأتي يوم القيامة لتأخذ منه أجر؟ أنت فعلت لي قال فعل وقد قصدت، وانتهت المسألة. ولذلك مثل الذين كفروا بربهم: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وبرضو يضرب لهم مثلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. شفتني في المفاجأة بكلمة ووجد الله عنده. ساعة ما يفاجأ كده بوجود الله عند العمل بتاعه، العمل اللي كسراب بقيعة ده، يجأ بوجود الله الذي لم يكن في باله حين عمل العمل. هنا الله وحده هو الذي يعطي الأجر. فحين يفاجأ بالإله الذي لم يكن في باله ولا في حسابه ساعة يعمل، كيف يطلب منه أجرا؟ يقول له: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذا فقول الحق: وجوه يومئذ خاشعة، أي لم تخشع اختيارا فخشعت الصراخ. وعاملة ناصبة وتصلى نارا حامية. يبقى بدي بيننا حمق الحركة في الحياة، حمق العمل، حمق النسب، وأنهم لم يفكروا كيف يعملون العمل المؤدي إلى غاية تعود عليهم تعب العمل. عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية. خليان النار الحامية أول ما يوحي بحرارة الجو. وهذا قد يظن الظن أن الماء يبرده. يقوم يقول لي أهدى اللي يظن فيه دي حيشربوا ماء عين آنية يعني شديدة الحرارة. يبقى زي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسولوا. الله. وبعد ذلك الأكل برضو ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع ده في عرف العرب اللي القرآن نزل بلغتهم مادة كده يسموها الشبرق، وبعضهم قال ان العرفط بلا نبات فيه شوك، فإذا ما نضج وتم نضجه واستوى كده وجف يبقى سام. إذا نبات فرعاه الإبل وهو أخضر، فبيقول أهو النبات ده هو ده طعامه. ومرة يقول ليس لهم طعام إلا من غسلين، ومرة يقول إن صلاة الزقوم طعام إيه؟ طعام الأثيم. إذا فكأن مقامات العذاب مختلفة، واحد طعام ضريع وواحد طعام غسلين، ومعنى غسلين هو الثديد الذي يلز من أجسام الكافرين من غسلين، واحد الزقوم. إذا المراتب، مراتب في الإيلام ومراتب في التعذيب، هذه المراتب الإيلامية تناسب كلمة الغاشية. ولذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى استهل الكلام على العصاة وعلى الكافرين في وجوه يومئذ خاشعة، لان هذا هو الذي يناسب كلمة الغاشية. ما دامت الغاشية هي الدواهي تلف الناس لفا بحيث لا تجد لهم منفذا الى النجاة، يبقى المناسب ان يأتي بالصورة التي للكفار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناقلة، عاملة الناقلة بيحكي حالتهم في الدنيا وأن حركتهم في الدنيا كانت إلى بواق وإلى هلاك وإلى مضرة، أو أنها أيضا ستكون خاشعة في الآخرة وتكون عاملة وتكون ناقلة. نعم، هيسحبوا الأغلال، يسحبوا القيود، يسيرون في رهاب جهنم ووديانها، يبقى برضه مشقات وتعب فوق الايه؟ فوق العذاب. الحق سبحانه وتعالى حينما يصور ألما أو حينما يصور عذابا إنما يصوره التصوير الذي تأتي به اللغة للمخاطبين، وليس معنى ذلك أن ذلك الكيفية والحقيقة الحقيقية. ليه؟ لأن ألفاظ اللغة تأخذ معانيها من واقع إدراكات المدرك، والصورة التي توجد أمامه. فمثلا إذا قلنا لإنسان يعيش في البادية وجاءه ضيف، بعد ذلك قلنا للضيف قم فقد أعد لك الإفطار، كلمة الإفطار هذه لها مدلول في تلك البيئة، وهذا المدلول يعطي لها صورة ما بتختلفش، هيجيب لي شوية لبن شوية تمر شوية، هذا معنى الإفطار عنده. لكن إذا ذهب إلى حضر يقول له قم فقد أعد طعام الإفطار لك، كلمة الإفطار أخذت معنى آخر أوسع بما يناسب البيئة وبما يناسب إدراك السامع بما في البيئة. فإذا قلت له عند الأمير تتناول الإفطار، عند الملك حتتناول الإفطار، يبقى اللفظ الواحد بيأخذ معاني متعددة حسب إدراكات المدرك في البيئة التي يعيش فيها. فالحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا عذابا في الآخرة أو يعرض لنا نعيما في الآخرة لا يعرض لنا حقيقة العذاب ولا حقيقة النعيم، ولكن يعرض لنا حقيقة العذاب في تصورنا وإمكانيات أداء لغتنا. وإلا فإذا كانت اللغة ألفاظ توضع لمعان، يبقى معنى ذلك أن يوجد المعنى أولا ثم يوضع له اللفظ. فإذا كان ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما دام لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذن فالمعاني لا وجود لها في الأذهان، إذن فمن باب أولى أن لا يوجد لهذه المعاني ألفاظ في لغات الناس، لأن الألفاظ في لغات الناس بتحدث حسب تصوراتهم في الأشياء، وهذه الأشياء ما عندهم تصور عنها. ولذلك حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن هذه المعاني مثلا في الجنة، ما بيقولش الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون، ويعطي الصورة التنعمية إن البيئة العربية كانت تراها أرقى أنواع التمتع. العربي عند اللبن ده ما يدرك الزرع يبقى الخير كله جه، يجي يقول له أنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن آفة اللبن عند العرب لما يقعد يخزنه إن هو يبقى يتغير طعمه، إنما لأن ما فيش غيره بيأكله. يقول لك إيه، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وآفة الماء إن الماء يجي مثلا في الوديان وفي البرك ويقعد كده فمرة يأذن ومرة يعتب، إنما ما فيش غيره بيشربوه. يقول إن الماء غير آفة يرفع منه الحاجة اللي هي كانت بتقذف منه الإيه؟ الماء. وأنهار من إيه؟ من لبن الذي يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لأن اللي بيعكر الخمر لأنها مش لذة، لسعة، ساعة واحد ياخدها كده يغمض ويروح دليقها زي اللي بنشوفهم كده، مالهاش تلذذ، من زي ما بتشرب كاس مانجا مثلا أو كاس لمونات أو بتاع، يبقى بيشربها لأثرها مش لأنها لذة، يقول لك لا، أنهار خمر الجنة لذة، لذة للشاربين ولا فيها سهول كمان، يبقى هي في تعاطيها التزاز وليس فيها الأثر الذي يغير العقل ويجعله يتصرف تصرفات. إذن حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن النعيم، إنما يتكلم عن النعيم بإمكانيات التذوق للسامع في البيئة وبعطاء الألفاظ التي، فإذا قال الحق ذلك وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يبقى مش معناها هو العذاب، انما دي الصوره اللي يجب فيها الثاني ان ده منتهى منتهى ما يوجد من الايه؟ من العدم. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى الى الوجه المقابل. وجوه يومئذ ناعمة. شوف بقى الفرق بين خاشعة وفيها الذلة وفيها الهوى وفيها انكسار الخاطر وفيها توجه الشر وفيها المخافة من المعاصي. كل دي صورة مرسومة في الوجوه الخاشعة. وبعدين وجوه يومئذ ناعمة. ناعمة يعني زي بصراحة كده نظرة النعيم. نظرة النعيم دي شيء ما تقدرش توصفه الا انت لما تشوف واحد كده مسرور ومثلا في نعمة يشوف وجهه كده يعني بريء ما هو في النور. لا قد يكون ده كروني انما تجد له نظرة له اكل له جاذبية يعني يشف عما في نفسه من الرضا ويشف عما في نفسه من المتعة ويشف عما في نفسه من الامان ومن السكون ومن الهدوء. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. شوف كلمة ايه لسعيها راضية دي مقابل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فكأنها حينما رأت الغاية من حركة حياتها غاية متعبة غاية مرضية ابتدأت نعم المسعى ما سعيته نعم المسعى الذي سعيته بمنهج إيماني ووصلت فيه إلى ذلك الايه النعيم. لكن بكها ساعة يقول عاملة ناصبة وتصلى نارا حامية يبقى بالمقابل بئس المسعى الذي كنت أسعاه. كنت أعتقد أنني أحقق لنفسي متعة. صحيح أنا حققت لنفسي متعة بس متعة الحمقى. متعة الحمقى اللي بياخذ المتعة العاجلة وينسى المتعة الإيه؟ المتعة الآجلة. وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية. العلو قد يكون علو مكان قد يكون علو منازل. فكر في العلو لا شيء في جنة عالية. خطوتها ايه؟ لا تسمع فيها لاغية. شوف بقى الدقة الأدائية في قول الحق لا تسمع فيها لاغية عشان يديك صورة عن فساد الكون غير منهج الإيمان. لو أنت استعرضت الوجود اللي احنا عايشين فيه كله لوجدت كل الفساد اللي نشأ فيه وكل الفساد اللي مورث للقلق والاضطراب وللخوف وللبؤس والشقاء وللتناقر وللتزاحم والاضطباب وللحروب وللدعدعة والقعقعة. كل دي نشأ من ايه؟ من ان اللاغية فيه كتير. معنى لاغية الشيء اللاغي. يا لغو في عقيدة يا لغو في فكرة يا لغو في كلمة يا لغو في حركة حياة. ساعة ما يوجد لا هي في حركة الحياة تفصيل الحياة. فبيقول الحق سبحانه وتعالى أهل الجنة اللي وقت بها المتقون لا تسمع فيها لاغية. معنى لا تسمع فيها لاغية هدوء استقرار سكون اطمئنان. إذن الذي يحدث حتى ذلك السكون الضيق اطمئنان الخوف والقلق اللي يحدث غير ذلك وجود الله. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يصف المؤمنين وصلاحهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله ومعرضون. كأن نكتب الحياة على الناس إيه؟ اللغو. اللغو في الفكرة، اللغو في العقيدة، اللغو في كلمة لسان، اللغو في حركة. كل ده نكتب هو ده نكتب الحياة. فبقول لك أهميه في الجنة بقى إنك أنت ما عندك تسمع فيها إيه؟ لا غير. ليه؟ لأن الإنسان مش حر أن يلغو هناك. الإنسان هناك محكوم بالمسبب الأعلى. أنت هنا في الدنيا محكوم بالأسباب محكوم بما أودع الله فيك من الاختيار ليعرف الحق من جاءه طواعيا. في الأخرة ما فيهاش لا. ليه؟ لأن لاغية الحياة بنعمل ده. ليه بنعمل لاغية الحياة؟ لاغية الحياة علشان نحقق الإنسان لنفسه ثمرة من غير جهد. ما انتش عايز لا تحقق ثمرة لانك انت قاعد ما فيش. انت بتقل بالخاطر زي ما بيقولوا. ومعنى بتاكل وتشرب وتتمتع بمجرد الخاطر ان بمجرد ما تخطر حاجة على بالك تجدها. فما فيش لك عناء العمل ابدا. يبقى ايه تحصل اللاغية ليه؟ ما يحصلش لاغية. لا حقك حقك ولا هتاخد حقك.
أبدا، لا أعتدي عليك بكلمة ولا تعتدي عليها بكلمة.
الله.
إذا ما تسمع فيها لا هي معناها أنها الأمن المطلق، وما دام يوجد أمن مطلق يبقى هو ده الهدوء، يبقى ده السكون. إنما حينما يثمرون أو يتفكهون، يتفكهون بغير لا، يثمرون بغير لا. إذا تميز الحياة في الجنة أنك لا تسمع فيها لا بلا. وبعد ذلك يعطي لك الكلام المادي فيها عين جارية. كلمة عين جارية دي عند العربي يا سلام، لأنه لما يكون عند دير دي بس بكفاية، إنما عين جارية يكمل على سن تعرف إن المسألة في النعم ليست مسألة رد الحاجة فقط، إنما هو أيضا الاستمتاع كده بجريان الماء، قوته حركته تدفقه، اطمئنانك على أن الماء مش كمية كده. لما تشوف الماء كده، لما تكون أنت مثلا بتاخد شوية الماء وتحطهم في إناء كده لأن الماء بتنقطع، تقول لما تيجي تتوضأ أو تشرب تشرب بحساب. اليوم لما تكون تفتح الطنبور كده وتاخد من الماء، يمكن لو قدرت الماء اللي بتفتح الطنبور علشان تتوضأ تقدر الماء اللي تنزل تأدي عشرة يتوضأ، لأن على ما تفتح الطنبور كده وتاخد شوية وتتمضمض، على ما تتمضمض تشوف نزل قد إيه، وعلى ما تاخد كده وتمسح تشوف نزل قد إيه. لكن اللي عمال حاطط شوية مية في النقاط ولا أي حاجة، يبقى إذا حسب الماء بيخليك أنت تحتاط حتى في الاستعمال. لكن لما أنت تجيب الماء جارية كده يبقى ممدة إمدادا يطمئنك على أن أصل الحياة منزل. ولذلك حتى الناس اللي بدهم ينعموا نفسهم في القصور يبقى عنده المية وبعدين يعمل فيه بركة، يعمل قناية كده ويجري فيها مش عارف إيه، يعمل قصر على نهر جاري، يعمل إذا ده مما يدل على أن فيه الماء حتى النظر فيه وهو يجري كده ومتدفق طوال آخر، لأن ده هو أصل الحياة. فاطمئنان إلى أن أصل الحياة مش عندك بقدر ما يفيق، لا ده عندك وجاري جاري وإلى آخر، فيها عين إيه جارية، فيها سرر مرفوعة. وأسوأ سرر مرفوعة دي ما تاخدهاش لقطة كده خفيفة إلا إذا قارنت أن النبي يخاطب بذلك عربي كان حين ينام مثلا على الرمل أو على الحصى أو على الجبل، قد تأذيه الآفات وقد تأذيه الحشرات، فلما يجيب له عن جريدة بس كده ويعليها على البتاع دي بها مسألة، يعني مسألة كبيرة دي أوي. فيها أسرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أي مهيئة لأن تشرب، مش هتطلبها تقول له اديني كوب موضوعة كده مهيئة، وزرابين مدفوسة، الحشايا أو الليانات اللي احنا بنسميها كده مدفوسة ومنتشرة كده عشان لما تحب تنفع، يعني الجلسة واخدة كل ألوان متعتها وكل، والزرابية مدفوسة، الزرابية اللي احنا نسميها السجاجيد دي اللي هي البسط اللي لها ماء اللي لها خمل، يعني لها هداب كده زرابية مدفوسة. كل دي لما تبص تلاقيها في مقياس العربي بتعطي صورة من النعيم، أن العربي يوم ما يبقى عنده مثلا بيت كده من ويبنيه وبعدين يجيب شوية سجاد كده يفرشه وبعدين يحط كام تكاية كده ويعمل دي المسألة هي عين المتعة. إذا فتقدير اللذة وتقدير المتعة كل ذلك بما يناسب إمكانيات المخاطب، وبما يناسب إمكانيات المخاطب ما هوش تحديد للحقائق إنما هو تقريب فقط للحقائق. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ انتقلنا إلى العالم المحد، نقلنا من عالم الغيب، في وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناقبة تصلع نارا حامية، ويجيه يومئذ معنا، ذلك عالم الغيب الذي يخبرنا الله عنه. نقلنا الحق إلى مشهد من مشاهد الحياة، مشهد برضه يطور بيئة العرب بكل إمكانيات. يوم يبقى العرب عند الجمل ده يبقى هذا. وبعد ذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. كل بيئة العربي ليه؟ عربي اللي ياخد على الترحال، ترحال ده تخفيف عنه بانه ما يشيلش امتعته على كتفه. طيب ادي ابل، ولما يمشي بقى في الترحال طلب الراعي ولا طلب القلق وهو الى اخره، يبقى ملوش انوس ابدا من الجبل بتاعه. فربنا ادانا الادله من الاشياء اللي هو مضطر انه يسحبها ويبقى. شوف بقى يا سيدي لما انت تمشي كده وتركب الجبل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلق؟ تنزيل خلقها من ناحيه اولا قوه، طيب، ومن ناحيه ترتيب الهيئه. لما انت تشوف مثلا نقص الجبل في حته غير معبده ومحطوط، وانت قارن بين اخفافه التي يمشي عليها وبين ما اخترع حديثا من الكاوتش اللي بيدي لين عند المطبات، تبقى هي هي. يقوم يمشي مهما كانت مشقة، الضغط اللي موجود في خطه ما يخليك انت تسعر ايام راسب بشيء. ياخد يعني عملية الدفع كده زي ما تكون تسك. وبعدين ما شاء الله عالي، لأن قد يثير حسن وقد يثير غبارا كما تثير السيارات. ما سيارة تمشي قدام الواحد ولا رجل من الابل ولا من الحمير ولا من الجمال يمشي يقول يشوف غبار كده. ينتبه المستوى بتاع الراكب يبقى حتى عالي عن الغبار. إعداد لما تيجي تنظر إلى تركيب آذانه، تركيب مثلا دحمة عينيه، الريح تيجي من هنا، الريح تيجي من هنا، معمولة بتفصيل. تجد مثلا السنان بتاعه، تجد مثلا معدته اللي هو معدتين، الله، تجده مثلا يمشي يمشي دمائلا في صحراء، يقول لك أكبر الحيوانات على العطش، يقعد عشق عشر بكسر العين وتكون الشين، يعني ثمان ايام لا يرد الا الماء الا ثمان ايام، يقعد يشرب الماء كده وبعدين تقضيه ثمان ايه؟ ثمان ايام، وياكل برضه بعدين يقعد ايه؟ يكتر ثاني الاكل بتاعه، يعني عمليه تدل على الاستسقاء، تدل على قدر وعلى اراده وعلى حكمه، وبعدين تجد الحيوان الضخم ده يقوم يقود عيل صغير كده. إذا سنة التذليل. علشان ربنا يقول لنا أهنت مثلا لأنني ذللت لك الجمل الضخم ده أهو، ذللت لك والعيل يسحبه كده والعيل يشد قطار من الجناح ويمشي، تستنيخه يناخ، تستنزله يقود. شوف القوة بقى بتاعته في انك انت الحيوان الوحيد اللي تحمله حمله وهو نائم ثم ينهض بحمله. يا عم لما يكون انا هحمله بقى وهو واقف كده يحتاج مشقة يحتاج سلالم بقى عشان نقعد نحمله، لا، هو يتقامن لحمله ينزل على الارض كده يعني، وبعد ذلك يحمل ما يحمل، وبعد ذلك يروح حس كده يروح كانه قايم. مع أن كبده يضرب به المثل في الغلظ، ساعة ما يحذيه الحادي بالنشيد الجميل كده يستخف الحداء عاطفة ويروح مسرع بالمشي. النبي قال لي أنجس إيه؟ قال لي رفقا أنجست بالقوارير. شيء عجيب. يمكن إن الأبد يكون وحدة، الجمل يكون وحدة يشرب لبنه ويأكل من لحمه، وياخد من الوبر بتاعه يعمل فوق، ياخد من الجلد بتاعه يعمل بيت. مسألة يديك وحدة كده، وحدة حياة. إذا فقول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في مقدحنا. وبعد ذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول لك إن الإبل هياخد الوصف بتاعه كده. وبعدين العربي في صحراء أو في بيضاء يلتفت يلاقي قدامه سماء وأرض وجبال. يوم يجيب من الكون بتاعه، الكون اللي هو عايش فيه، الابل كيف خلقت؟ الالف الالف قاعد يبص في البعير بتاعه كده ويشوفه مبسوط بيه ومش عارف ايه، يزهد منه كده يجي يبص يلاقي السماء، وبعدين يمين وشمال يلاقي الجواب الجبال، وبعدين تحت يلاقي الارض، فكانه اداله مقومات الحياه او العالم في هذا. فكاني افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فتحت، كل ذلك مقومات ذلك العربي. لما ربنا بينقله إلى مشهدية كان يجب أن يتدبر ويتفكر. اللي ذلل له هذا مع أنه لم يذلل له ثعبان، ساعه لو تفحص الثعبان حد في الاول يجري يسيب الجبل ويسيب الدنيا كلها. يا شيخ كيف اشمعنى القائل بقى اللي قبل الثعبان مليون مره بتذلله كده وتركبه وبتاع؟ لان الله ذلل ذلك ولم يذلل ذلك. اذا ترك الله لبعض الحيوانات او الحشرات غير مستأنسة أي متوحشة عشان نلتفت ونتنبه إلى هذه أن الله لو لم يذلل لنا الأقوى ما استطعنا أن نذلله. ولذلك إيه؟ وذللها ذللها يعني هو اللي ذللها. فإذا وبعد ذلك ننظر نجد البدوي حياته على إيه؟ يقعد راكب الجمل علشان يقعد يتطلب مرعى مملك كلا ولا حاجة. المرعى ده علشان يؤلج المية من السماء، يبقى هو علاقته أيضا بالسماء ينتظر منها السحاب علشان يديله شوية مطر. الجبال كالكل تأويه ويقعد يعني إذا جيتين ولا حاجة يقعد يلوج بالجبال. الأرض علشان يبقى المرعى. إذا أيضا كلها في الآية العربية. فكأن القرآن حينما عرض هذا الأسلوب نقل الإنسان من معنى غيبي هو ما ينتظر الشقي من عذاب الله في الآخرة وما ينتظر التقي من نعيم الله في الآخرة. وبعد ذلك قال العاقل من يتنبه إلى أن تكون حركة حياته مجدية حركة حياته مصيبة. وفي الكون آثار تدل على أن ذلك الكون لم يخلق عبثا ولم يخلق بدعة وخلقه يتطلب حكمة وقدرة وإرادة. فيجب أن تتنبهوا بهذه الأشياء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت. فذكر إنما أنت مذكر. ذكى بقى اللي فذكر إن نفعت الذكرى. هنا بقى قال له عشان يشيل عنه عبء الدعوة قال له ما يهمكش، لا ما عليك أن لا يزكى، أنت تؤدر، هذا لون من التيسير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمتجبر، يعني أنت من تتجبر. وقال له في آية ثانية وما أنت عليهم بجبار، يعني تفهمه جيلك عليه. ليه؟ لأن الحق لو أراد دينا مخروجا من السماء لا يستطيع أحد أن يتخلى عنه لجعلنا كما جعل الملائكة، لجعلنا كما جعل سائر الخلق، لا اختيار لنا، مسخرون لمنهج لا نستطيع أن نفر منه. المسألة عايز يشوف مين يصل إليه وهو محتار أن لا يصل. لست عليهم ايه بمسيطر. الا كلمة لست عليهم بمسيطر والكلام من الحق سبحانه وتعالى. ومحمد حين يعطى اشياء انما يعطاها من جراب الحق سبحانه وتعالى. لعل الذين لم يؤمنوا بمنهج محمد يقول ما دام مش مسيطر علينا يبقى خلاص انتهى لسه. اما ده في مرجع اليهم بقى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أنا ما خلقتهمش حيخرجوا مني. إن إلينا إيابهم. وما دام إلينا إيابهم تبقى سيب اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر أنت تذكر وما عليك. وبعد ذلك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى أن نكون من أصحاب الوجوه الناعمة وأن لا يشغلنا لغو الحياة عن جدها وأن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما نرى. والسلام عليكم ورحمة الله.